أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنام ونور الملك العلام محمد وعلى آله خير الورى ونور مصباح الهدى. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا المقام إلى هذه المسألة، اللي هو اشتراط الإيمان ومن بعده اشتراط العدالة. الصحيحة الأولى مرت بنا، الصحيحة الثانية أيضا مرت بنا، الصحيحة الثالثة أيضا مرت بنا البلقي، الصحيحة الرابعة صحيحة الحلبي، وهي أيضا في أبواب صلاة الجماعة الباب العاشر، أنه قال: لا تصلي خلف من يشهد عليك بالكفر. يعني الكفر هنا مقابل الإيمان، ولا خلف من شهدت عليه بالكفر، يعني أيضا الكفر مقابل الإيمان. طبعا بمناسبة سولوا هذا البحث، ليس لي صلة بذلك، لكن أذكر دي النقطة. التكفير، هناك جملة من العناوين الشرعية في القرآن والسنة، سنة المعصومين الثقلين، جملة من العناوين مثل عنوان التكفير افترض، هذه العناوين موجودة في عند النصارى بلها معنى أو الصليبيين، عند اليهود أو الصهيونية لها معنى، ولو الصهيونة غير اليهودية بعد، لكن هي نوع انحراف أكثر في اليهودية، والماسونية بعد انحراف أكثر من الصهيونية، ولما جرى، لأن اليهودية أو أتباع النبي موسى ابتلوا بعدة انحرافات في التاريخ تلو بعضها البعض. وهذه العناوين عند المذاهب الإسلامية لها معنى غير المعنى الذي عند مدرسة أهل البيت. والمشكلة هنا تقع في مسخ مفاهيم هذه العناوين بين مدرسة أهل البيت، مدرسة الثقلين، والمدارس الأخرى سواء إسلامية أو غير إسلامية. المشكلة الشاكلة تقع هنا في هذا المجال. فهو يجب إنسان أولا في الدرجة الأولى يميز بين مصطلح في مدرسة الثقلين، مدرسة أهل البيت، بين ما هو موجود في المدارس الأخرى مرة مرارا. طبعا هاي في الدرجة الأولى. الدرجة الثانية أن الغرب الآن عمدا إعلاميا يمارس تشويه المفاهيم الدينية عمدا، ويضفي عليها القباحة، لأنه يفسرها بالتفسير الموجود عند مدارس المخالفين أو المدارس الأخرى، ليضفي عليها معاني قبيحة. فهذه المعاني والعناوين المقدسة الوحيانية تصبح منبوذة، منبوذة عند العرف العام البشري والدولي والوسط الداخلي، وتصل الدرجة إلى استقباح دل والعياذ بالله دل المفاهيم معناها مقدسة، تصل إلى درجة استقمار هذه المفاهيم إلى درجة ماذا؟ إلى درجة الوسط الداخلي حتى الحوزوي، وهذه طامة كبرى، خلط في المفاهيم بين سندان يعني سببية عدم الميز بين المفاهيم وبين مطرقة التشويه والمسخ الغربي، وكلها طبعا تمام طرق سياسات. الآن قضية تكفير كفر، حكم بكفر أو حكم بأسلم، هي من العناوين المقدسة في القرآن، ما يمكن واحد يرفع اليد عنها، لكن معناها غير المعنى الصليبي، معناها غير المعنى اللي عند الصهاينة وعند إسرائيل وعند اليهود، معناها غير المعنى الموجود عند مدارس السقيفة. يعني يمكن واحد يكفر بالقرآن الكريم، من القرآن الكريم أعوذ بالله، يجحد القرآن الكريم، من القرآن الكريم استعمل لك لفظة الكفر، بعد خلاص نرفع اليد عن القرآن، أصلا القرآن كل بالمرة نرفع اليد عنه نتيجة هذا المسخ في تسمية التكفير. الآن إلى درجة صار كلمة كفر، القول بأن كفر هذا شيء منبوذ بشري ومحرم بشري، هذا هو الحال، ما يصير، هذا أمر عنوان مقدس في القرآن. سيصل الأمر ربما إلى درجة أن في الرسائل العملية بعد نشيل كلمة كفر، أحد النجاسات العشر كافر شيء ما تقبله، ما يصير يا أخي. الكفر في مدرسة الثقلين ومدرسة أهل البيت، الكفر ليس معنى استباحة الدماء، هاي السقيفة تفسيرها هذا، بدءا من الأول إلى الثاني إلى الثالث إلى بني أمية لما جرى الكفر. لكن في مدرسة أهل البيت ومدرسة القرآن، مدرسة الثقلين، ليس معنى استباحة دماء الآخرين ولا استباحة أعراض الآخرين ولا استباحة أموال الآخرين. الكفر عبارة عن تخطئة في الطريق، نصيحة إشفاق مرارا ذكرناها في منطق القرآن ومنطق أهل البيت، ليس الكفر يساوي استباحة الدماء أبدا، هذا ليس له أي أي رائحة في روايات أهل البيت ولا في القرآن. إن كان في كتابات بعض الفقهاء قد يتماشى مع فقه العامة غفلة، بس هذا مو صحيح في من فقه عندما يقال كافر لا حرمة له، هذا مو صحيح، حتى ذكر في كتاب في كلمات كثيرة حتى في كتب الخاصة، وهذا مو صحيح. لا حرمة له أبدا، احنا ما عندنا أن بمجرد كفر يسوغ القتل أو أبدا أبدا أبدا. المعتدي المحارب فقط يعني يبيت عدوان حرب عليك، هو يبيت أو يقوم بحرب عليك، هذا هو لا حرمة له. أما الكافر لا حرمة له قد من بعد وضعي، يعني ليس حرمتك حرمة المسلم أو ليس حرمتك حرمة المؤمن، لا أنه لا حرمة، يعني أنت يسوغ لك أنت الحيوان، عندنا من الحيوان الأليف بدون مسوغ ما عندك ترخيص تكليفي ما موجود عندنا. دليل أجيب لكم شيء مسلم ضروري عند فقه الإمامية خلافا لفقه السقيفة ومذاهب السقيفة. في فقه الإمامية الأسير بعد وضع الحرب أو زارها يحرم قتله ولو كان عابد صنم، من ضروريات مذهب أهل البيت نصا ورواية. لماذا لو كان الكافر يستباح قتله، وش الفرق وضعت الحرب أو زارها ولم تضع؟ المذهب الوحيد في المسلمين الذي يلتزم بهذا القانون نصا استفاضة بل بداهة بل تسالما هو مذهب أهل البيت. إذا ما يدلل طبعا وضعت الحرب أو زارها، مو أنه بيجي حررت، لا كنت حرر بيجي وتحرر الموصل وتحرر سوريا، وهو يلا هني تضع الحرب أو زارها، يعني بهالمقدار ما تضع الحرب أو زارها. المقصود فوضعت الحرب أو زارها إذا وضع في أربع جرى بمجرد كفرة هذا ما يسوغ لك استباحة الدماء أو استباحة الأموال أو الأعراض، مما يدل على مذهب أهل البيت والقرآن كذلك. بل ننص بضرورة مفسرين ومتكلمين ومحدثين وفقهائنا أنه آيات الأسير هم مسخوا معناها بسبب فعل الثاني. زين، إذا نص القرآن الكريم أن مجرد كفر الكافر ما يبيح تكليفا استباحة الدم، نص القرآن ونص الرواية واتفاق فتوى الإمامية. إذا التكفير صار في القرآن معناه شنو؟ بمقتضى هذه القاعدة التكفير في القرآن والتكفير في السنة المعصومين وفي متسالم بديهية التكفير، يعني تخطئة فكرية، نوع اشفاق ونصيحة انه يا فلان انت ماشي في درب هاوية. هذه اتفاقا من مقتضيات الصدق والصداقة الإنسانية. تكفير هاي معناه، بينما هم معناه عند النصارى، عند اليهود، عند الصليبين، عند الصهاينة، عند المذاهب الأخرى تكفير عن استباحة الدماء. أبدا التكفير عندنا ليس معناه استباحة الدماء ولا استباحة أموال ولا استباحة أعراض. وسيرة أئمة أهل البيت يتداولون مع الكل كذا. فلاحظ انت حين مثلا عنوان التكفير كفر عنوان قرآني، شنو تريدين نرفع اليد عنه؟ ما يمكن رفع اليد عنه، بس هم تحت هالعاملين هالسببين، خلط معنى هذا العنوان بيننا وبينهم او بيننا وبين المدارس الخلاف يحاولون يمسخون هذا العنوان. او السبب الثاني الاعلام الغربي اللي مشوه، لما اساس هو يبدل بمفاهيم هو يريدها، بديانة هو يريدها، بقوانين بشرعة هو يريدها. الآن الشهادة شقد عنوان مقدس، يحاولون دوما يفسرون الشهادة بمعنى الإرهاب أو صاحب مفجرات وكذا في المدنيين. من قال نحن نستبيح المدنيين المسالمين من الأخرى ومن النحل الأخرى؟ أبدا. عتات أنظمتهم شيء، عتات مسؤوليهم شيء، والشعوب دي المغلوبة على أمرها هي الروحة مطحونة. من قال نستبيح الدماء؟ شوف لاحظ يمسخون معنى الشهادة، بحيث الآن افترض طرف حوزوي كذا يريد يستخدم كلمة شهادة كلمة إرهابي، شنو معناها الشهادة؟ لها معنى مقدس، لها معنى جميل. هذه الحرب الثقافية، حرب مسخ المفاهيم، حرب خطيرة جدا، أخطر من حتى جبهات القتال. لما؟ لأن تمسخ الهوية، مسخ العناوين، وللأسف يعني تتعشعش وتتغلغل الآن، بحيث كأنما واحد إذا يريد في بيان، في خطاب، في كتابة، في كذا، خلاص يحمل على ماذا؟ أو يستنكر عليه، إن يصبح المعروف المقدس في الشريعة منكر، وهذا جدا شيء خطر. يعني مسخ المعروف والمقدس الديني على صعيد المفهوم النظرية أخطر من المنكر المزاول، أشد من آلاف الفواحش، لأن مسخ هوية، مسخ مفاهيم، مسخ عقيدة. على كل احنا يعني مسؤولون عن إعادة هذه المفاهيم المقدسة إلى حاضرتها الأصيلة، لأن مفاهيم قرآنية نسلب حتى كتابنا العزيز والقرآن العظيم، وهذه جدا خطيرة الأمور، جدا خطيرة. على الاتحاد نرجع، فإذا قصة التكفير ليس بس الحين صار شعار لا نكفر حتى التكفير. شنو لا نكفر حتى التكفير؟ يعني شنو لا نكفر حتى التكفير؟ لا، عندنا في القرآن وفي الدين نكفر الكافر، لكن نكفر ليس معنى نستبيح دمه، نخطئ، نقول له أنت سترت الحقيقة، صمعنا الكفر يعني ساتر الحقيقة، أنت تغمط الحقيقة حقها. شلون ما نقول؟ شلون اللي يكفر بما وراء عالم المادة وعالم الغيب وكذا، شلون ما نقول له خاطئ؟ شلون نقول له خاطئ؟ ليه نقول له نص؟ بس مو معناته نستبيح دمه وأمواله وعرضه وما شابه ذلك. قضية إرجاع المفاهيم إلى جادتها الصحيحة مسؤولية عظيمة جدا، مسؤولية عظيمة. كل على كل من موقعه من إسهامه يجب أن يعيد الأمور إلى نصابها، وإلا سنأتي اليوم حتى نتبرع من القرآن، أعوذ بالله. القرآن فيه لازم نشيل بعض الآيات، هم هكذا الآن في دعوة شيلوا آيات كذا في القرآن الكريم وآيات الكذا وآيات الكذا، ولما تشوفون أو أن نقرأ لقلقة القرآن بس كأصوات، لا تناقش، لا تناقش أو لا تدبر في معانيها، هي معاني أعوذ بالله مقبوحة أو كذا وفلان مستنكرة بشريا دوليا المجرة، دي خطرة جدا خطرة. وهي كلها نتائج السقيفة، كلها تمتد تداعيات أمواج السقيفة نعيشها في يومنا إلى الآن. وسيعلم التالون غب ما أسسه الأول، تنمسخ الأمور فوق تعال على إتحام. فنرجع أنه قال لا تصلي خلف من يشهد عليك بالكفر ولا خلف من شهدت عليه بالكفر، بل معنى في مقابل إيمان. صحيح ابن مهزيار قال كتبت هذا أيضا في نفس الباب، الباب العاشر من أبواب صلاة الجماعة، كتبت إلى محمد بن علي الرضا عليه السلام أصلي خلف من يقول بالجسم ومن يقول بقول يونس. طبعا يونس بن عبد الرحمن نسب إليه القول بالجسم والتجسم، ومو بعيد أنه بريء عن هذا الشيء، هذا الجليل الكبير، ولكن تدري بعض الأحيان يشاع مثل ما أشيع عن هشام الحكم أنه يقول بالجسمية وهو بريء من الجسمية، ولكن العامة زورا لصقوا به هذه الدعوة. هو كان في حجاج كما بين ذلك السيد المرتضى رحمة الله عليه وغيره من الأعلام، قال أن هشام الحكم كان في جدال هو ومعهم كلما يعني ألزمهم وأنكر عليهم بعض الصفات الخلقية كيف يسندوها إلى الله، يبررونه مثلا ذو يد لا كيد البشر، مثل كذا لا كذا، قال لهم إذن قولوا جسم لا كذا جسم البشر، قال ها إذن تتقون بالجسم. هو يلزمهم أرادوا شبيه الخوارج، هم أصروا على التحكيم بعد ذلك التحكيم الذي هو شنيعة أتى بها الخوارج، ألصقوها بمن؟ ألصقوها بأمير المؤمنين، نفس الشيء القصة. فبعض الأحيان من هالقبيل، وإلا من المستبعد جدا أن يونس يقول بهذا الشيء. بس المهم المقصود أصلي خلف من يقول بالجسم ومن يقول بقول يونس، يونس بن عبد الرحمن. فكتب عليه السلام لا تصلوا خلفهم ولا تعطوهم من الزكاة وابرؤوا منهم برأ الله منهم، لم يحكم بإيمانهم هذا. ومفادها أن الاهتمام على كل واضح، أن الاهتمام لابد أن يكون بالمؤمن وبصحيح العقيدة. اللطيف هكذا أن شوفوا الجواب، لا تصلوا خلفهم ولا تعطوهم من الزكاة وابرأوا منهم برئ الله منهم. هنا في الذيل يبين الإمام عليه السلام أن الاهتمام نوع تولي، الاهتمام نوع تولي. إذا كان الاهتمام تولي فكيف التقليد للمفتي؟ تولي أعظم. يعني الجهة النكتة التعميم واحد، هذا في المنصب الشرعي أنه نوع تولي وتولية. أيضا في معتبرة الفضل بن شاذان في نفس الباب معتبرة الفضل بن شابان اللي يعبرون عنها رواية العلل، رواية من صفحتين أو ثلاث رواها الفضل بن شادان عن علل الأحكام، يعني في علل الأحكام عن الرضا عليه السلام. ونظير ذلك محمد بن سنان أستاذ الفضل بن شادان، وإن طعن عليه تلميذه، أستاذ الفضل بن شادان يروي عن الرضا أيضا رواية في العلل طويلة الذيل صفحتين أو ثلاث تقريبا، وسند كلا الروايتين معتبر لدينا رواتب، ولأنها تجري في أبواب عديدة لها مقاطع عديدة. عادة صاحب الوسائل ما يذكر السند تفصيلا، يذكر السند أي حيلة على الخاتمة، لأنه رواية طويلة الذيل. هناك روايات طويلة الذيل منتشرة مقاطعها في الأبواب، تحرير السند في تلك الروايات مفيد لأبواب كثيرة. من هاتين الروايتين روايتي العلل رواها هما الصدوق في العيون وأخبار رضا وفي كتاب العلل، تنقيح السند فيهما بمثابة تنقيح السند والطريق في عشرات روايات، لأن ثلاث صفحات رواية ثلاث صفحات، إذن شامل أبواب الفقه كثيرة. نظير هاتين الروايتين أيضا رواية شرائع الإسلام أو الدين لسليمان بن مهران الأعمش، المعروف الأعمش، الأعمش أسدي بعد ببالي هو، وهو استبصر أيما كان ومن الفقهاء والمحدثين الكبار، وزاره أبو حنيفة في آخر حياته مع سفيان بن عيينة أو عتبة أو كذا، فأبو حنيفة قال للأعمش المعروف سليمان بن مهران: تب إلى الله مما تقول في فضائل علي. قال: ويحك، اجلسوني. فأجلسوا فبدأ يحدثهم فضائل أعظم مما كان يقول. قال لا أبو حنيفة لذلك قم لا يكفر علينا، خلينا نقوم. يدل على مدى ناصبية أبو حنيفة. أي مقصود هذا في أخريات، هذا التصق بالإمام الصادق الأعمش واستبصر، وعند رواية طويلة تعرف برواية شرائع الإسلام أو الشرائع، وهذه الرواية أيضا صفحتين ثلاث وفيها أحكام في أبواب عديدة، تنقيح السند فيها أيضا مفيد. رواية رابعة من باب المثال أذكر لكم رواية الأربع، حديث الأربع وما أيضا سامعين بي، وهي رواية عن أمير المؤمنين فيها 400 حكم ومسألة أملاها أمير المؤمنين على أصحابه في مجلس واحد، وهي رواية أيضا عظيمة فيها أبواب عديدة. على كل من هذا القبيل هناك روايات متعددة يسموها طويلة الذيل، تنقيح السند فيها مفيد في الأبواب الفقهية. نعم، ففي معتبرة الفضل بن شادان عن الرضا عليه السلام قال: لا يقتدى إلا بأهل الولاية. نفس هذا المضمون أيضا مروي عن الصادق عليه السلام في رواية الأعمش من حديث شرائع الإسلام، أنا قلت شرائع الدين لا شرائع الإسلام اسم الرواية، وهي أيضا في نفس الباب كلا الروايتين. إجمالا إذن النصوص أكثر من هذه اللي ذكرناها، وذكرنا جملة من الروايات الواردة وليس كل الروايات الواردة. الشرط الآخر اللي ذكر الماتن في شرائط إمام الجماعة العدالة، وأيضا لا خلاف ولا كلام في شرطية العدالة في إمام الجماعة. قبل الدخول في الروايات الدالة عليه، قد يقال من جملة من الأعلام أن العدالة متفاوتة في إمام الجماعة، العدالة المطلوبة المشروطة في إمام الجماعة تختلف عن العدالة المشروطة في الشاهدين، وتختلف العدالة المشروطة في هالبابين إمام الجماعة والشاهدين عن العدالة المشروطة في القيم على القصر أيتام غير، وتختلف عن العدالة المشروطة مثلا في ناظر الوقف العام متولي. وهي الأبواب العدالة فيها تختلف عن العدالة المأخوذة في القاضي أو في الفقيه المفتي المرجع وهلم جرى أو في الوالي. فهل العدالة متباينة مختلفة في الأبواب أم ماذا؟ أو قد يقال أن العدالة هي ذات مراتب. طبعا في رواية صحيحة ابن أبي عفور الراوي يسأل كذا كذا كذا، قال لي إذا تريد عدل مطلق هذا محصور فقط بالنبيين والوصيين، مثل شبيه بعض الحكايات العرفانية أصحاب العرفان يدعوها أن العدالة عصمة صغرى. كيف تصير العدالة عصمة صغرى؟ لأن هذا ما يعصي الله بعض الأعلام بعض الأتقياء منذ أن ولد قبل بلوغ هذا، لم يعصي الله شيء لم يخالف الله. شلون العدالة عدم العصيان لو عدم المخالفة؟ في فرق بين عدم العصيان وعدم المخالفة؟ طبعا في فرق. عدم المخالفة يعني يستلزم لك أن تعلم بتنظيرا بكل أحكام الله، وهذا من غير العلم اللدني يمكن؟ ما يمكن، ما يمكن. هذا على صعيد النظرية والتنظير. على صعيد التطبيق يجب أن تلم أنت كل ملابسات الموضوعات أساس تلتفت إلى أني مورد هذا الموضوع الشرعي أو ذاك الموضوع الشرعي على المجرد. ومن يلم بكل ملابسات الموضوعات غير من زود بالعلم اللدني؟ زين، فإذا ممتنع أن يكون الإنسان مستقيم على الجادة إذا العدالة عرفناها استقامة على الجادة الشرعية، ممتنع لغير المعصوم ولو من أعدل العدلاء، يعني ما نسميه نحن أعدل العدلاء. لذلك اصطلاح عند متكلمي الإمامية إمام العدل يشيرون به إلى المعصوم. هنا قد واحد يقول إمام العدل المراد به يعني الذي يفشي العدالة في المجتمع هو الإمام المعصوم، صح؟ لا، حتى على صعيد البعد الفردي إمام العدل عدل بقول مطلق هذا فقط المعصوم. البقية قد نعم جملة من المتقين جملة من الأهل الورع والكرامات أولياء الله لا يعصون، يعني إذا علموا بالحرام أو بالفريضة لا يفرطون فيها، نعم، لكن لا يخالفون. لما يخالفون؟ من حيث لا يدرون. فإذا عرفنا العدالة بالاستقامة على جادة الشريعة هذه غير المعصوم. العدالة النسبية الموجودة في الأتقياء نسميها عصمة صغرى، هذا كلام مسامح جدا، مسامحة. الاستقامة على جادة الشريعة بدون تزويد بعلم لدني وتأييد إلهي اصطفائي ممتنع. لذلك الصادق عليه السلام في هذه صحيحة ابن أبي يعفور وروايات أخرى قال: لا تفتش عن كل دقيقة وكبيرة وعن الخبايا والكذا، هذا لا تجدها إلا فقط في النبيين والأوصياء. إنما العدالة المطلوبة في غير المعصومين يعني الاستقامة في السيرة الظاهرة. المقصود أن البحث في العدالة ترى بحث شائك ماهويا، ليس بالشيء السهل. البحث في العدالة يعني بين الأعلام ماهية العدالة بحث ليس بالشيء السهل، سيما مشهور مثلا عندهم من يرتكب خلاف المروة يخرج من العدالة عند المشهور القدماء، مو شيء إلى زمن صح الجوار حتى، مع أن المروة أو ما يوافق المروة هذه كلها أمور راجحة مو ضروري الواجبة الزامية. فمن يرتكب خلاف المروة عندهم يخرج يفسق، إذا هكذا الأمر يصير أصعب ومستصعب. المقصود على إتحال، لذا في كلام قول آخر في ماهية وحقيقة العدالة أنه هو حسن السيرة الظاهرة، هذه ليس إمارة، هو العدالة في الآخر. قول ثالث في العدالة أن العدالة هي مراتب، ما يمكن دعوة العدالة هي درجة واحدة، العدالة بقول مطلق هذا المعصوم، أما في غير المعصوم مراتب في العدالة، عدل في اللسان، عدل في الإدارة والمال، عدل في كذا. فالعدالة إذن درجات وليست درجة واحدة، هكذا البعض بنى. على أي تقدير، لاحظوا هذه أقوال، في أقوال آخر أن العدالة ليست درجات أو ماهيات وكذا، بل يصار إلى أن إحراز العدالة في الأبواب، إحراز العدالة في الأبواب شدة وضعفها. يعني في باب صلاة الجماعة، والصحيح ما هكذا، في باب صلاة الجماعة الآلية لإحراز العدالة لم يتشدد فيها، لم يتشدد فيها الشعر. بعد إحرازك، بعد إحرازك، إحرازك لكون إمام الجماعة مؤمن، أدنى الوثوق، أدنى الظن بأنه صالح، خلاص يكفي، سيد أخويا يفتي بهذا الشيء. وواقعنا ما كذا، كثير من المشهورة ما كذا، يعني آلية إحراز العدالة في إمام الجماعة لم يتشدد فيها بعد إحراز أنه مؤمن، بينما في الشهود بشكل متوسط مثلا، بينما في القاضي والفقيه كذا لا بشكل متشدد، يعني مسؤولية كبيرة. فالبعض قال الظاهر أن المراد هو ماذا؟ هو آلية إحراز العدالة تختلف، لا أن نفس العدالة تختلف، هذا هم وجه، هذا أيضا وجه نذكر. نعم، أيما كان هنا نقرأ الروايات الواردة في المقام. مصحح أبي علي بن راشد، هذا المصحح مروي أيضا في الباب العاشر من أبواب صلاة الجماعة. لأن هذا الباب جمع فيه صاحب الوسائل بين الروايات الدالة على الإيمان والروايات الدالة على العدالة. قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن مواليك قد اختلفوا فأصلي خلفهم جميعا؟ فقال: لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه. هاي بتثق بدينه، سنأتي جملة من الروايات كلها فيها صلي خلف من تثق بدينه. لاحظنا التثق بدينه أدنى الوثوق أدنى الظن، هو هاي مدرك فتوى السلخ، إن أدنى الظن مو اللي تجيك بينة عادية تشهد أن هذا إمام الجماعة عادي، لا، من قرينة معينة يكفي، بعض الصلحاء يصلون وراه خلاص كافي، بعد وسوس وس 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 ما يحتاج، المقدار كافي. تتم إن شاء الله غدا، وصلى على محمد وآله الطاهرين.